حياكم الله سيداتي وسادتي، معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز، البودكاست اللي يهتم بنشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد. حلقتنا اليوم مميزة، راح نتكلم فيها بحول الله حول الحياة الجامعية، وراح نتكلم على 44 نصيحة تخص طلاب الجامعة في مختلف المراحل. هذه السنة دخل حوالي 220 ألف طالب إلى المرحلة الجامعية، وانتقلوا من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة مختلفة كلياً في طريقة تدريسها، في موادها، في كل شيء له علاقة بالتدريس والتعليم. اليوم بحول الله راح نتكلم على نصائح موجهة لمختلف الطلاب، وراح تهمهم وتفيدهم بحول الله في حياتهم الجامعية. وسعدنا في هذه الحلقة استضافة باحث الدكتوراه الأستاذ وسيم بن سامي برديسي، المختص في تقنيات البلوكتشين. حياك الله يا أبو يوسف، ونورتنا في بودكاست سايدوز.
الله يبقيك يا دكتور جميل، والله يعطيك العافية وشاكر لك الاستضافة هذه، وتشرف بأن أنا أكون معك.
بالعكس، نورتنا وشرفتنا حبيبنا، وبحول الله اليوم حلقة راح تفيد كثيرة من الطلاب، إلا نقول عندهم شوية غموض وفي شوية توهان في هذه المرحلة الجديدة بالنسبة لهم. هذه المرحلة الجامعية وهذه المرحلة الجديدة بالنسبة ليهم، إيش أهم نصيحتين أو ثلاثة نصائح تحب توجهها ليهم عند دخول هذه المرحلة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بطبيعة الحال الانتقال للمرحلة الجامعية من التعليم العام اللي هو كان الابتدائي والمتوسط والثانوي كان بنظام معين وكان بآلية معينة. في الآلية اللي هي كانت متبعة في التعليم العام، الطالب عادة كان بيوجه بشكل معين على أساس أنه هو يكون يؤدي مهام معينة وفي أغراض معينة بيأديها من خلال الدراسة في التعليم العام. بطبيعة المرحلة الجامعية بيكون فيها اختلاف، من حيث أنه عندنا الطالب اللي بيكون في التعليم العالي واللي بيبدأ باللي هو مرحلة البكالوريوس، بيكون مطلوب من الطالب عادة أنه هو يبدأ يكون عنده إضافة معرفية بشكل أو آخر. طبعا هذه الإضافة المعرفية بتكون بتدرج من مرحلة البكالوريوس للماجستير للدكتوراه، كل مرة بتتطور وكل مرة بتكون أكثر تخصص وإلى آخره. بطبيعة الحال التغير اللي بيحصل عندنا هنا من انتقال من مرحلة لمرحلة أخرى بيطلب من الطالب أنه هو يكون عنده مجموعة من الأمور اللي هو يحتاج أنه هو يتأقلم فيها، يتعود على أمور معينة، البيئة اللي هي بتكون محاط بها الطالب، أساليب التعليم، الطرق اللي هو من خلالها بيتعلم، المخرجات التعليم اللي هو من المفترض أنه الطالب يحصل عليها بنهاية كل مرحلة من مراحل في التعليم العالي، بيكون لها متطلبات معينة وبيحتاج أنه هو يكون عنده تغير مع كل مرحلة من مراحل. فالفكرة ما فيها أنه الطالب في بداية دخول إليه هي مرحلة الدراسات العليا في البكالوريوس، لازم يكون عنده تغير شوية في المنهجيات اللي من خلالها بيكون عملية اللي هو التعلم، عمليات التقييم والتقويم اللي هي بتكون للطالب لازم يكون فيها استيعاب، لأن هي ما بتكون فقط بالأشكال والأساليب اللي كانت موجودة في التعليم العام. فهذه من أهم النقاط اللي هي لازم تكون موجودة عندنا. بالإضافة إلى أمر آخر يعني مهم جدا، الطالب في هذه المرحلة بيكون عنده استقلالية، والطالب الآن هو مطلوب منه أنه هو يعتمد على ذاته. الطالب مطلوب منه في هذه المرحلة أنه يكون عنده وعي بطبيعة المرحلة. يعني ممكن في التعليم العام يكون الطالب في كثير من الجهات اللي هي تعتبر متابعة بشكل كبير على الطالب، التوجيه ممكن بيكون بدون طلب، لكن في هذه المرحلة الطالب مطلوب منه أنه هو يكون عنده حس ذاتي، بحيث أنه هو دائما يبحث عن المعلومة، يبحث عن طرق اللي من خلالها يحصل على المعلومة، يحصل على الإرشاد، على المساعدة. فلازم الطالب يكون هنا عنده وعي أكبر من المراحل اللي كانت هي في التعليم العام.
إيش في نصيحتين مهمة كده تحب توجهها لهذول الطلاب مع هذه المرحلة الجديدة؟
قبل ما ندخل في جانب اللي هو الأمور الأكاديمية واللي هي خاصة بالحياة الجامعية وإلى آخره، وبطبيعة المرحلة هذه يعني إحنا يمكن عندنا السنة هذه كان موضوع التعليم عن بعد برضو حنثير الموضوع ده وحنتكلم فيه، لكن بشكل عام الطالب في البداية في أمرين مهمة لازم الطالب يركز فيها. الأمر الأول وهي أمور تعتبر ممكن اجتماعية أسرية وأمور بينه وبين من الله. حسن النية والإصلاح المقاصد والتوكل على الله هذا أمر أساسي جدا، هو يعتبر الأمر الأول اللي يجب على الطالب إن هو يركز عليه في هذه المرحلة من حياته. يعني الله يعطي ويمنح بحسن المقاصد وبصلاح النية أكثر مما يعطي بغيرهما، فلازم الطالب يعني يضع الله في كل واحد من المراحل اللي هو بيكون فيها وكل عمله إن يكون خالص لوجه الكريم وإلى آخره. طيب الجانب الآخر، وحنتكلم عن الجانب هذا بشكل أكثر تفصيل أو في نقطة معينة لاحقا، اللي هو يعني في الآخر الطالب والده ووالدته كان في خلال مراحل كثيرة مر عليها في منذ طفولته وفي التعليم العام وإلى آخره، كان في حرص شديد جدا على الطالب ومصلحته ومستقبله، فيجب أن الطالب دائما يضع الموضوع هذا في الحسبان. فرضا الوالدين يعتبر يعني نور لطريق الطالب ومفتاح للأبواب المغلقة، الطالب من خلال رضاهم دائما بيكون عنده هدف معين، الهدف هذا اللي هو إرضائهم وإنه يجعل الوالدين فخورين به بشكل مستمر، على أساس أن الطالب بحول الله تعالى يكون فخر لوالديه وبحول الله تعالى يكون علمه اللي هو بيتعلمه والعمل اللي حيعمله بعد كده كمنفعة للبلاد والعباد، وإنه يكون حجة الأولى حجة عليه بحول الله تعالى.
جميل جميل. إذن مخافة الله سبحانه وتعالى ونيتنا الصادقة والصافية تجاه هذه المرحلة، بالإضافة إلى رضا الوالدين، ونحاول نوريهم يعني عائد الاستثمار اللي استثمروه فينا طوال هذه السنوات اللي تعبوا وسهروا علينا، لأنها مرحلة مفصلية إحنا بنتكلم عليها في مرحلة الجامعة، ولابد أن سلوكياتنا تختلف من مرحلة التعليم العام كنا فيها نعتمد بشكل كبير أو كنا اعتماديين فيها بشكل كبير على أمور مختلفة، الآن في استقلالية واضحة وكبيرة راح ندخل عليها. طيب خلينا نتكلم الآن على الأسلوب الجديد اللي حاصل. كورونا جات وغيرت كل الموازين، تحول التعليم في الجامعات والتعليم العام من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد أو باستخدام تكنولوجيات الإنترنت وما إلى ذلك، مختلف منصاته. في هذه الترانزيشن أو هذه النقلة اللي احنا شايفينها الآن، اختلفت كثير من الأمور على الطلاب، حتى الطلاب اللي كانوا ما هم المستجدين، حتى الطلاب اللي كانوا في الجامعة من قبل وكانوا متعودين على الحضور الآن اختلف بالنسبة لهم الموضوع. إيش في نقاط مهمة تحب توجهها لهذول الطلاب سواء للي داخلين السنة التحضيري أو اللي موجودين في النظام بشكل عام؟
في البداية مما لا شك فيه إنه جائحة كورونا بالفترة اللي احنا مضت تقريبا الست شهور الماضية كان لها تأثير على مختلف الأصعدة. لما نتكلم عن التأثير ما كان تأثير فقط على المجال العلمي، كل المجالات تأثرت بجائحة كورونا. لما نتكلم على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على قطاعات معينة تأثرت، على سبيل المثال من أكثر القطاعات اللي تأثرت السياحة وإلى آخره، فالجائحة كان لها تأثير كبير. أحد القطاعات وأحد اللي هو الصناعات خلينا نتكلم اللي تم التأثير فيها كانت اللي هو قطاع التعليم. فالتعليم الآن أمام تحدي كبير. في البداية عشان بس يعني يكون واضح الموضوع، لما نتعامل مع موضوع التعليم عن بعد احنا ما نبغى نتعامل مع التعليم عن بعد انه هو كهاجس، وما نتعامل معه كانه صعوبه. التعامل مع اليات التعليم عن بعد لازم تكون انه هي عباره عن اسلوب معين او مود معين او ميثودولوجي لتقديم المعلومه. المفترض انه الطلاب واولياء الامور يكون يعني الهاجس هذا ما يعتبر عندهم هاجس، ما يكون عندهم تخوفات كثيرة. المطلوب في هذه المرحلة تحديدا، واللي إن شاء الله بحول الله إحنا نأمل إن هي ما تستمر لفترة طويلة، تكون فترة قصيرة بحول الله ونرجع لأساليب التعليم التقليدية اللي هي الانتظام وجها لوجه، لكن المفترض إن يكون في زي ما نقول اللي هو أريحية في التعامل، ما يكون في ضغط نفسي لا على الطالب ولا ولي الأمر ولا أعضاء هيئة التدريس كذلك، لأنهم يعتبروا يعني لهم جانب مهم جدا في عملية تعليمية وإيصال المعلومة. فالمفترض كل الأطراف اللي بتكون موجودة في عملية التعليم عن بعد تتعامل مع الموضوع أو التحدي هذا اللي موجود حاليا بما يتوافق مع اللي خلينا نعدي المرحلة هذه على خير بحول الله تعالى، وبأقصى قدر ممكن من الفائدة وبأقل قدر ممكن من الأضرار اللي هي بتكون موجودة عندنا. في نقطة أساسية إحنا لازم نتكلم عنها دائما، إحنا لما الإنسان ما يحاول إنه هو إيش يكون متناقض في الطرح، النقطة هذه إنه يعني زي ما نقول إحنا بالبلدي عين الشمس لا تسد بغربال. أكيد مما لا شك فيه إنه في عملية اللي هو فروقات كبيرة جدا بين التعليم اللي هو التقليدي الانتظام وجه لوجه وبين التعليم عن بعد، هذا له طريقته وهذا له طريقته، هذا له منافعه وهذا له منافعه، وممكن في سلبيات أو إيجابيات مختلفة ممكن إحنا نتكلم فيها بشكل موسع، لكن مو هو موضوعنا اليوم. لكن في حاجة مهمة جدا، في برامج اليوم بتقدم بشكل كامل من السنة الأولى، من أول ما يدخل الطالب إلى آخر سنة، وهو كلها بتقدم من خلال التعليم عن بعد. فالنقطة اللي احنا نحب نأكد عليها هنا إنه لا يكون عندنا جزئية التعليم عن بعد كهاجس، ونفس الشيء إنه في أساليب معينة لعضو هيئة التدريس وللطالب بتمكنه. فاليوم نيجي نشوف احنا عندنا خيارات كثير من المنصات التعليمية اللي هي موجودة عندنا. أغلب الجامعات السعودية اليوم بتتبنى اللي هو منصة بلاك بورد، وفيها مميزات كبيرة جدا بتدعم الطالب وتدعم عضو هيئة التدريس في كل شيء. في المحاضرات مثلا عندنا الفصول الافتراضية، عملية التواصل، عندنا الداشبورد بيكون فيها أكثر من أسلوب، أو هي لوحة التحكم للمنصات الإلكترونية للتعليم الإلكتروني اللي تسمى LMS اللي هو Learning Management System. فيها أدوات كثيرة من ناحية الفصول الافتراضية لإيصال المعلومة والمحاضرات، في عندنا كذلك اللي هو أداء الواجبات بأشكال مختلفة، أداء الاختبارات بأشكال مختلفة. فالأدوات متوفرة، المفترض أنه يكون في علاقة شراكة بين عضو هيئة التدريس وبين الطالب بحيث أنه يحصل على الفائدة الأكبر. حتى عملية التواصل في أساليب كثير، ممكن في عملية اللي هو البريد الإلكتروني من خلال المنصات، المنتديات أو لوحات المناقشة، كل هذه بتدعم العملية هذه. وأنا أتوقع يعني كان العمادات اللي هي خاصة بالتعليم الإلكتروني في معظم الجامعات السعودية، ما كان كل الجامعات السعودية، بذل جهد كبير في محاولة أنها هي تخلي الطالب عنده القدرة أنه هو يستفيد بالشكل الأكبر، كذلك عضو هيئة التدريس يستفيد بالشكل الأكبر. من المنصات التعليمية هذه كان في تدريب مكثف، وما شاء الله تبارك الله، يعني من الأشياء الشيء بالشيء يذكر، كان في خلال بداية الجائحة، كانت تقريبا اللي هو في شهر مارس اللي هو من 2020، قبل 6 شهور تقريبا، كان في تحول يعني يعتبر جذري وسريع وبطريقة جدا ممتازة. تم الانتقال من هو عملية التعليم التقليدي إلى التعليم في خلال أسبوع واحد، وهذا حصل في أغلب الجامعات. صحيح كان في صعوبات تحديات، لكن كان في اللي هو عملية انتقال كان نقدر نقول بشكل كبير جدا سلسة. طيب النقطة الثانية اللي بتكلم عندنا هنا إنه إحنا لازم يكون التعرف على الأدوات هذه. إحنا قلنا في أدوات، لكن مهم جدا إنه الطالب يتعرف على الأدوات هذه، سواء كان الطالب مستجد، ويمكن الطالب المستجد اللي هو في السنة التحضيرية مطلوب منه جهد أكبر، لكن كذلك الطالب اللي هو كان مستمر في الجامعة لسنة أو سنتين أو إلى آخره، مهم جدا إنه هو يتعرف على الأدوات هذه. خلينا نقول ان احنا عندنا اساليب لتقديم التكاليف والواجبات اللي هي الاسايمنت والهوم ورك والى اخره، وعندنا اساليب للتواصل مع عضو هيئة التدريس، عندنا التواصل مع الزملاء الطلاب الاخرين، اساليب للاختبار والى اخره. لازم الطالب يدخل يشوف الادله الارشاديه اللي هي موجوده على شكل فيديوهات، موجوده على شكل كتيبات مختصره. كذلك في المنصات عاده بيكون لها دعم، الدعم هذا بيكون من الشركة المزودة، بإمكانه يرجع لها. مهم جدا ليش؟ لأنه إحنا لو نيجي نتكلم على أساليب التقويم على سبيل المثال، لو جاء الطالب ما هو عارف يتعامل كيف إنه هو يعمل العملية الرفع أو السبميشن، الإرسال للواجب أو للمشروع اللي هو مطالب به، عملية الفشل في هذا الموضوع بتخلي الطالب يعني يكون عنده قصور في الحصول على الدرجة. فهذه أمور جدا مهمة من البداية إنه إحنا يعني زي ما نقول نكون فاميليار، نكون يعني متعودين، نكون عندنا اللي هو استيعاب كيفية استخدام المنصة هذه التعليمية اللي بتتم خلال تقديم التعليم عن بعد.
جميل، يعني ننصح أعضاء التدريس في أول أسبوع أو أول عدة محاضرات أنه يتأكدوا أنه جميع الطلاب في الشعب اللي لديهم متعودين وعارفين كيف يستخدموا البلاك بورد بتوجيههم بمختلف الفيديوهات أو مختلف الأدلة الإرشادية اللي بتوفرها الجامعات. لكن ما نبغى نبدأ الفصل بشكل كده مفاجئ أو بمباشرة ندخل على الدروس، لا، نبغى نتأكد أنه الطالب مرتاح، ما فيش أي تخوف من هذا النظام اللي بيستخدمه، وعنده القدرة على الوفاء بكل المتطلبات اللي راح تطلبها منه مستقبلا.
مضبوط، هذه نقطة أكيدة وهذه نقطة صحيحة زي ما تفضلت أبو زهر. زي ما قلنا إنه الطالب يحاول إن هو يتأقلم، وكذلك عضو هيئة التدريس مطالب إنه هو يكون يعني متأكد إنه الطلاب عندهم الخلفية الكافية للتعامل مع منصات التعليم عن بعد. وزي ما قلنا الأدلة الإرشادية، الفيديوهات الموجودة كلها بتدعم، حتى العمادات يعني التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بتعطي الدعم الكافي، وفي عندها الأدلة الخاصة فيها. يجب أن الطالب يرجع لها، وإذا حس عضو التدريس أن الطالب ما هو واصل المعلومة بشكل صحيح يحاول أنه هو يكون يمد له يد العون. بالنسبة لموضوع التعليم عن بعد، في نقطة أخيرة بس يعني نحب يعني نتكلم فيها بشكل نعطيها وقتها. يعني الحياة الجامعية بشكل عام لها حريتها. الحياة الجامعية زي ما قلنا ما فيها المراقبة أو المتابعة اللي كانت موجودة في مراحل التعليم العام. إضافة على الجانب هذا، في جانب التعليم عن بعد يعتبر فيه يعني لاير إضافية أو طبقة إضافية من الحرية، أو من ممكن اللي احنا هنقول عدم وجود الرقابة. فتجد مثلا كمثال إن في عندنا طلاب معينين ممكن إن هو يشغل المحاضرة لمجرد أنه هو بيحضرها ما بيكون جالس قدام المحاضرة. أنا يمكن يعني أتكلم عن الموضوع هذا، هذه خيانة للذات، خيانة للنفس. أنت كطالب الآن لما يكون عندك محاضرة، المحاضرة هذه بيقدم فيها محتوى، المحتوى هذا بشكل أكيد أنه هو مهم جدا، فإذا أنت مجرد حتحضر المحاضرات لمجرد أن هي تحسب لك حضور وعدم غياب، طيب الآن أنت في أول سنة في الجامعة، أنت عندك يعني دخول لمرحلة جديدة، التعرف على أساليب التعليم وأساليب اللي هو أداء الواجبات والتكاليف والمشاريع والأمور هذه كلها أنت ما أنت متعود عليها، بالإضافة إلى المحتوى العلمي نفسه. إذا أنت حتتغيب عن المحاضرات تمام والتعليم عن بعد، زي ما قلنا ممكن الطالب يشغل المحاضرة ويخرج ويكون جالس أو إلى آخره ما هو مركز. لا، هنا يعني نحب نوه، لا تخون نفسك، حاول قدر الإمكان أنك تكون أمين وصادق مع نفسك في هذه المرحلة. زي ما حنتكلم بعد شوية بالنسبة للطلاب السنة التحضيرية حيكون عندهم التأثير السنة التحضيرية على المستقبل كاملا، وحنتكلم عن الموضوع ده بشكل أكبر. لكن إذا أنت الآن حتبدأ بالبداية هذه وحيكون عندك عدم قدرة للاستيعاب، الشيء هذا بشكل مؤكد حيكون له ضرر كبير جدا وأثار سلبية كبيرة جدا على المستقبل في حياة الطالب الجامعية. فالنقطة المهمة هنا عشان يكون الشاهد منها، لازم الطالب يكون حريص كحرصه في حضور المحاضرات الفعلية الحضورية بنفس القدر وبنفس هذا. بالعكس، الطالب الآن مطالب إنه هو ممكن لو إنه إحنا زي ما قلنا التعليم عن بعد له صعوبات معينة، لو حس إنه هو عنده قصور في فهم المعلومة في التواصل لمعلومة بشكل الكامل، يكون عنده جهد أكبر للتواصل مع وحدة التدريس، التواصل مع جهات معينة ترشد أو تساعده في كيفية اللي هو الحصول على المعلومة بشكل كامل.
جميل. إحنا يعني نعرف إنه مميز المنصات إنها المحاضرات هذه عادة بتكون مسجلة أبو يوسف، لكن هي ميزة، لكن لا تستخدم أخي الطالب أو ابن الطالب، لا تستخدم هذه الميزة وتتحول كعيب أو أداة تهددك. يعني هي المحاضرات مسجلة، مو معناته إنه أنا حافتح اللابتوب وحخلي المحاضرة شغالة وحاقول والله أنا حرجع للتسجيل وقت ما أبغى أذاكر وهذا، لكن أنت حتسمع التسجيل، لكن إذا عندك أسئلة تبغى تسألها ما حينفع ترجع بأثر رجعي تقول للدكتور ممكن تشرح النقطة الفلانية اللي ذكرتها في النقطة الأولى. لا، فرصتك هي موجودة خلال المحاضرة، تعرف يعني تكتشف وتعرف يعني تتحصل على كل التساؤلات والإجابات اللي بتبحث عنها، لأنه الإجابة بأثر رجعي هذه يعني حتى أعضاء هيئة التدريس إذا كل طالب بيسأل على نقطة معينة في المحاضرة الأولى والمحاضرة السابقة كده بناخد وقت من المحاضرات الحالية. فلا تحاول إنه تستخدم هذا الشيء بطريقة سيئة علشان لا يعني قولهم من قلب السحر على الساحر.
بالضبط. ونقطة إضافية للنقطة اللي أنت أثرتها وهي جدا ممتازة ومهمة، في موضوع التراكم. يعني الطالب الآن في السنة التحضيرية بيأخذ من 3 إلى 5 مواد على حسب الكلية على حسب الجامعة، فخلينا نفترض أنه عدد المحاضرات موجودة في الفصل الواحد تقريبا بمعدل 25 محاضرة. لو راكمها 25 محاضرة هذه، من المستحيل جدا أن الطالب يقدر يسمعها في يوم ولا في يومين أو أسبوع ويقدر يستوعب المحتوى العلمي. فالحضور اللي هو بيكون عندنا حضور مباشر مهم جدا، لأنه الطالب يأخذها نقطة نقطة، وهذه زي ما أنت تفضلت بتكون في أثرها سلبي من ناحية التراكم. ما يقدر الطالب المحاضرات كلها متراكمة هذه يسمعها في تسجيل واحد، لأنه حيكون صعب جدا. زي الطالب اللي بيجي في يوم الاختبار بيقرأ المنهج كامل، شيء أكيد أنه هو ما راح يستوعب المنهج كاملا.
نعم. وإذا هو إذا في أحد زملائه عنده القدرة هذه الخارقة أنه يستوعب المنهج كامل،
بالضبط،
ترى لا تتوقع نفسك خارق أنت نفس الزميلات.
بالضبط. هذا شيء أكيد.
طيب، السنة التحضيرية زي ما احنا عارفين يا أبو يوسف فيها أشياء كثيرة غامضة بالنسبة للطالب. أول أسبوع هذا جدا مهم بالنسبة لحضور الطلاب وتواجدهم مع عضو هيئة التدريس. إيش في أفكار برضو كمان تحب توجهها للطلاب ونصائح؟
النقطة الأساسية في السنة التحضيرية، الطالب يعتقد، أو خلينا بلاش نحطها بشكل عام، يعني في شريحة من الطلاب خلينا نقول يتوقع أنه بمجرد دخول الجامعة هو الآن دخل حيز الأمن. أنا دخلت الجامعة وخلاص أموري طيبة وراح أكمل في الجامعة واختار الكلية اللي أبغاها كده. هذه النقطة في كثير من الطلاب، ومن خبرة في التعامل مع كثير من الطلاب من خلال الإرشاد الأكاديمي، من خلال الشؤون التعليمية اللي عملنا فيها قبل كده، بيغيب عنهم موضوع السنة التحضيرية وأثرها على ما يتبعها. فنيجي نشوف إحنا النقطة الأولى اللي حابب نوضحها، إنه الطالب اللي بيدخل في السنة التحضيرية لو كانت نسبة الموزونة لدخول الجامعة 94 هي نفسها 84 أو 80، اليوم إحنا نعتبر إن إحنا نقطة من أول السطر، فلا يغر الطالب إنه هو كم كان نسبته في الثانوية، كم كانت موزونته في الثانوية للدخول إلى الجامعة. اليوم هو بيبدأ مرحلة جديدة تماماً، ممكن طالب يكون يعني دخل على حافة القبول في السنة التحضيرية، لكن بنهاية السنة التحضيرية كان متميز جدا وجاب نسبة موزونة في التسعينات 98 وهذا، ودخل الكلية اللي يبغاها بكل أريحية. بينما نجي الطالب ثاني كان ممكن جايب 99 98 ونسبه الموزونة وكان يعني موزونة للدخول للجامعة 98، مع أنه يعني النسبة صعبة بس خلينا يعني نقول من باب المبالغة. اليوم الاثنين هدول في نفس المستوى، وممكن الطالب هذا اللي دخل بموزونة 98 يجي يلاقي نفسه هو موزونة اللي هو حصل عليها في الثمانينات، تصعب عليه عملية اختيار الكلية هو اللي يفضلها. احنا موضوع الكلية حنتكلم عنه، وانه ما فيش اشتراط انه في كلية متميزة عن كلية والاخير، حنتكلم عن الموضوع ده، بس انا اقصد انه الخيار اللي هو الطالب يحصل فيه. طيب، فالهدف عشان نلخص الموضوع ده انه الطالب في خلال السنة الاولى هذه يحاول قدر الامكان انه هو يحصل على افضل نسبة موزونة يمكن يحققها. تمام، ليش؟ لانه ببساطة النسبة الموزونة اللي هي بتكون موجودة عندنا بعد السنة التحضيرية هي اللي بتتحكم في قبول الطالب للكلية والتخصص اللي هو بيرغب فيه. هو بطبيعة الحال كلية، وبعدين بعد الكلية في اشتراطات لنفس الكلية للأقسام الداخلية على أساس انه يتخصص واحد من التخصصات. فنجد نحن عندنا هنا الجزئية الدخول للكلية بيتم من خلال النسبة الموزونة. فنجي نشوف احنا النسبة الموزونة اللي هي موجودة عندنا، مثلا احنا بنتكلم عن الفرق اللي هو الطالب يقدر يدخل هندسة او يدخل طب مثلا اذا كان هذا طموحه وهذا الشيء اللي هو يرغب فيه، مش مجرد يعني مع الخيل شجرة زي ما يقولوا انه هو مجرد يعني ضغط عام انه انا بدخل طب وهندسة، لو كان عنده الرغبة مثلا وحابب يدخل. فنجي نشوف ان احنا هو ممكن بين 98 ل 98.5 كنسبة موزونة ممكن ما يقدر يدخل الكلية هو يرغب فيها. فهنا يجي الطالب يصدم يقول طب أنا معدلي 5، أوكي معدلك 5 على عيني وراسي، لكن أنت في عملية الدخول للكلية أنت ترغبها ما هي بس بالمعدل، هي النسبة الموزونة تختلف. فتيجي تشوف أنت مثلا لو عندك المواد حصلت عليها كلها على A+ لكل المواد حتديك معدل 5 من 5، لكن هل حتعطيك معدل 98؟ لا، حتعطيك معدل ممكن 95، بالتالي ما تقدر تدخلك الكليات اللي أنت ترغب فيها إذا كان اشتراطاتها 98 99 إلى آخره 97 النسبة المرتفعة هذه.
عدة نقاط مهمة أنت ذكرتها، موضوع أنه تميزك في الثانوية أو بعد تخرجك من الثانوية لا يعني بالضرورة تميزك في السنة التحضيرية، والعكس صحيح، في طلاب أخذوا نسب عالية ويشدوا حيلهم في السنة التحضيرية يعني أبلوا بلاء حسنا، وفي طلاب العكس كانت نسبهم جدا عالية في الثانوية وخانهم ثقتهم العالية في نفسهم، أتوقعوا أنه التعليم الجامعي سهل وللأسف لم يحصلوا على النسب المطلوبة في السنة التحضيرية، وتفاجأوا أنه الكليات اللي عملوا عليها سنين وعوام ما قدروا يدخلوها. فهي سنة مفصلية بتحدد قدرتك على تحديد مستقبلك، وإحنا خلينا نقول هي fair playground على قولهم في السنة الأولى، الجميع عنده فرص متساوية في تحقيق الهدف او دخول الكليه اللي يتمنى.
بالضبط. وفي نقطه بس اخيره فيما يخص اللي هو النسبه الموزونه، اذا كان الطالب عنده طموح لكليه معينه لازم يبتعد تماما عن اللي هو يقارن نسب القبول للاعوام السابقه. هذه مشكله بيقع فيها كثير من الطلاب، يقول مثلا انا الطب السنه هذه كان متوقف على 97 98 وانا ححقق النسبه هذه الموزونه، طب ممكن السنه الجايه يكون المنافسه اعلى، ممكن يكون في مستوى الطلاب اللي دخلوا للدفعه هذه كان اعلى، فتيجي تلاقي انت ممكن النسبه تختلف. فانت لا تحط نسبه موزونه معينه تبغى تحققها، حاول قدر الامكان تحقق النسبه الموزونه الافضل، ولا تعمل مقارنات بالسنوات السابقه، لانه كل سنه لها اليه الفرز، لها اليه التسكين، لها اليه الحصر للطلاب ومعدلاتهم والنسبه الموزونه الخاصه فيهم بتختلف من سنه لسنه اخرى.
جميل، يعني انت حتى لو عندك تارجت نقول 98 او 97 خلي التارجت حقك اعلى، بحيث انه كل سنه طبيعي بترتفع النسب المطلوبه من الكليات، لانه المنافسه كل ما لها بتزيد، فلا تحاول تعتمد على النسب القديمة في يعني وضع تارجت أو هدف معين في السنة التحضيرية.
طبعا يعني إحنا ما بنخوف الطلاب نحط اللي هو التارجت بس 98، لكن خلينا نقول في كلية من الكليات مثلا كانت طالبة 90 كنسبة موزونة، يعني خلينا نكون في الأفريج أو 88، فبرضو ما يعتمد حتى في النسب المتوسطة للكليات اللي هي بتطالب بنسب متوسطة لا يشترط إنه هي يكون نفس النسبة. فالكلية اليوم بتطلب مثلا 85 ممكن السنة هذه تطلب 90 للتسكين في الكلية.
في مصطلح أبو يوسف شائع وما نعرف هل هذا الشيء صحي ولا لا، موضوع يقول لك كليات القمة وكليات هذا، إيش الموضوع؟ هل هذا المصطلح في يعني استخدامه الدارج هل هو في صالح الطلاب ولا إيش الموضوع؟
ممتاز، أحسنت في هذا النقطة. هذا مصطلح أتوقع إنه هو مصطلح يعني اجتماعي أكثر من إنه هو مصطلح أكاديمي أو له اعتراف. يعني أنت تعرف عادة أي كوميونيتي بكانوا إنه هو يطلع يعني مصطلح معين ويتعرف عليه، تعرف أنت في الأربن ديكشنري اللي هي المصطلحات اللي هي تكون شائعة في 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 النطاق الحضري أو المدني. فأنا أتوقع هذه واحدة من المصطلحات، يقول لك كليات القمة. على مستوى الجامعة نفسها لو تدخل أي جامعة، ما في أي جامعة تعترف بما يسمى بكليات القمة، حتى لو كان المصطلح ده متداول أنا أتوقع إنه هو يعني غير صحيح أو غير صحي إنه يتم تداول المصطلح ده، لأنه ما في أي معايير معينة تقول مثلا أنه خلينا نتكلم بصراحة المتعارف عليه الطب والهندسة مثلا أنه هذه كليات القمة، ما فيش أي معايير تقول أنه هذه الكليات اللي هي تعتبر كليات القمة. ممكن يكون طالب دخل بدون مسميات كليات أخرى من الكليات اللي هي ما تعتبر مجازا أن هي كلية من كليات القمة، لكن بإمكان الطالب أنه هو يبدع بشكل كبير جدا ويكون متمكن من التخصص، يكون متمكن من أدوات التخصص، من المعلومات والمعرفة اللي هو بيحصل فيها من التخصص هذا، وبيتميز بشكل كبير جدا. يعني احنا انا اتذكر بس قصة واحدة، فالدكتور احمد زوير رحمة الله عليه كان في لقاء مرة كان بيتكلم عن الموضوع ده، قال انا لما جيت ادخل للجامعة عندهم اللي هو مكتب القبول كان بيعمل عملية اللي هو القبول للطلاب، فهو كانت نسبته جدا مرتفعة، فكانوا في وقت القبول هو قال أنا بدخل كلية العلوم، وكان الـ الشخص اللي هو بيستلم الأوراق منه فبيقول له يعني كده ممازح له إنه يا ابني أنت بتعمل إيه؟ ادخل طب وهندسة، يعني أنت ممكن تدخل القبول في الطب والهندسة. قال لا أنا عندي رغبة أدخل كلية العلوم، لأنه هو واضح بالنسبة له هو فين بيروح وإيش الهدف اللي هو بيحصل عليه، وشايف هو تميزه إنه يكون في المجال هذا. فالشاهد من الموضوع إنه لا يشترط إنه يكون عندنا كلية معينة هي الكلية هذه القمة أو الكلية هذه اللي هي راح من خلالها أنا أحصل على فرص وظيفية. طبعا هذه النقطة مهمة جدا، الفرص الوظيفية والمسار المهني بشكل عام هذا ما له أي علاقة بالكلية اللي أنت بتدخل لها والتخصص اللي أنت بتدخل له وبتتخرج منه. في الأخير الوظيفة والمسار المهني هذا توفيق من الله قبل أي شيء، وبعد كده بيعتمد عليك أنت في تميزك ومدى تمكنك من التخصص. يعني ممكن شخص يكون طالع من كلية وتخصص يعتبر ما هو من كليات القمة والتخصصات اللي تعتبر المميزة جدا على حسب المفهوم الاجتماعي زي ما قلنا، لكن بيلاقي فرص معينة ما يقدر يحصلها وطالب آخر ما هو متميز في كلية من الكليات اللي هي تعتبر دخولها أصعب أو الدراسة فيها أصعب أو الخروج منها أصعب وإلى آخره. فهي بتعتمد على مدى قدرتك وتمكنك في الموضوع هذا.
ياما في طلاب دخلوا في كليات القمة واختاروا تخصصات فيها اكتظاظ كبير في السوق العمل واتخرجوا للأسف ما سنح، يعني ربنا ما وفقهم أو كتب لهم في هذيك الفترة إنهم يحصلوا على وظائف، بينما في طلاب دخلوا كليات ثانية عرفوا إنه في تخصصات فيها احتياج كبير في سوق العمل وتتوافق مع طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وما شاء الله من قبل ما يتخرج خلال فترة تدريبه بتلاقي يتم استقطابه ويتم توظيفه بعد ما يتخرج.
إنه الطالب هنا بس يعني نقطة أخيرة، يحسن الاختيار، لا يكون الطالب يعني تحت ضغط الخيارات. أحيانا بيكون في ضغط خيارات سواء من الوالدين أو الأسرة أو الزملاء. أنا زملائي كلهم داخلين كلية من الكليات سين أو صاد من الكليات، أنا لازم أكون معهم، أو الوالدين عندهم رغبة إنه أنا أكون في كلية معينة. الموضوع هذا غير صحيح ومو صحي للطالب ومستقبله. الطالب بيجي في مرحلة يعني يلاقي نفسه إنه هو زي المسلم الموسيقي، ينزل من كلية لكلية، السنة هذه في الكلية دي، الترم اللي بعده في الكلية اللي بعدها، لأنه هو ما تعرف إيش يحتاج أو إيش يبغى أو إيش الشيء الأفضل له. فالطالب لازم يحسن الاختيار ويحسن لنفسه بدال الاختيار. قد يكون الطالب متميز وهو عارف أنه حيتميز في مجال معين، لا يشترط أنه الكلام هذا ينطبق على الخيار أنه يتوافق مع رغبات الوالدين، الأسرة بشكل عام، أو الزملاء اللي هم بيكونوا مع الطالب.
خلينا ننتقل لمحور المساعدة والإرشاد بالنسبة للطالب الجامعي. كثير من الطلاب رغم توفر كل الأدلة الإرشادية والمقاطع والبوسترات وما إلى ذلك، برضو يظل في غموض بالنسبة له ويحتاج إلا يساعده ويدله للطريق الصحيح. إيش أهم النصائح وأهم الطرق اللي ممكن نحصل فيها على المساعدة والإرشاد؟
في النقطة هذه مهمة جدا، يعني ممكن النقطة هذه حتى للطالب السنة التحضيرية مهمة جدا جدا، وللطلاب اللي يعني سبق لهم اجتياز فصل أو فصلين أو سنة وسنتين مهمة جدا. الطالب يضع نفسه في عتمة اختيارية. إيش العتمة الاختيارية؟ إنه ما بيقدر يحصل على المعرفة أو المعلومة لإشكالية أو لمعلومة هو يحتاجها، مش شرط أنها تكون إشكالية، معلومة يحتاج يعرفها، ما بيتوجه للمكان الصحيح ولهذا، بيعتمد على كلام بيكون سائد. يعني في حاجة سيئة جدا الطلاب دائما يقول فلان قال لي فلان هذا، حتى تيجي تلاقي يعني في 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 أشياء حساسة جدا ومصيرية بالنسبة للطالب. تيجي تلاقي الطالب يقول لك والله أنا فلان قال لي إنه القبول للكلية هذه ما يحتاج تجاوز اللغة الإنجليزية. طيب يا ولدي أنت من فين جبت المعلومة هذه؟ من فين هذا؟ أو الدخول للكلية الفلانية ما يحتاج إنه أنا يكون عندي درجة معينة أحصل عليها في مادة معينة. إنه الكليات لها اشتراطات، يعني تيجي كلية مثلاً لها اشتراطات مثلاً في الرياضيات أو الإحصاء أو الفيزياء في اللي بتدرس أو مادة اللي هو الحاسبات، فتيجي تلاقي إن أنت وكالة يقولون زي ما يقولوا أنه بتأثر كثير على الطالب، فلازم الطالب ما يسمع مجرد معلومة يرجع للمكان الصحيح. وبالمناسبة العمادات المساندة بتعطي كم كبير من المعلومات، عمادة شؤون الطلاب بتعطي الأشياء اللي هي لها خاصة بالطلاب وما والمعلومات اللي يحتاجوها في 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 كل شؤون الطلاب. عمادة قبول التسجيل بتعطي المعلومات الكافية والإرشادية في ما يخص اللي هو المعدلات والقبول والتسكين وكل المعلومات الإرشادية هذه، وفي يعني داخل حتى الكليات في الإرشاد الأكاديمي أعضاء هيئة التدريس مخولين بإعطاء المعلومة الصحيحة فيما يخص اللي هو إيش الإرشاد الأكاديمي. كذلك عندنا اليوم إحنا بنجي نتكلم عن التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، عمادات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني عندها القدرة إن هي تفيد الطالب في كل المعلومات هذه. فنرجع للمرجع الأساسي والصحيح اللي نأخذ منه المعلومة، الأساليب التواصل المتوفرة عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الاتصال، عن طريق الإيميل. الأهم إنه الطالب يأخذ المعلومة بشكل صحيح وما يحاول إنه هو يعني يدور أسهل أسلوب يحصل فيه على المعلومة اللي هي بتكون موجودة عندنا.
كمان يعني إذا ممكن أضيف يا أبو يوسف، المعلومات اللي بتوفرها عمادات المساندة جدا مهمة وكافية ووافية، لكن إذا في قدرة الطالب إنه يتواصل أيضا مع الكليات أو الأقسام مباشرة اللي بيطمح إليها برضو حيعطوله معلومات إضافية وممتازة.
أكيد أكيد، وأنا قلت لك يعني دوبي إنه هو الإرشاد الأكاديمي بيكون الإرشاد الأكاديمي داخل الكلية وداخل القسم العلمي، فتجد إنه الإرشاد الأكاديمي بإمكانه يعطي الطالب المعلومة لهذا، خصوصا يعني إحنا ما نتكلم عن المعلومات اللي هي day to day information اللي هي بتكون بشكل يومي، هذه الطالب غالبا حيحصل عليها من الكليات ومن المرشد الأكاديمي. فتجد الآن الإرشاد الأكاديمي خصوصا في السنوات الأخيرة أصبح متميز، أصبح فيه تفاعل كبير مع الطلاب. فزي ما تفضلت على مستوى الكلية نفسها والقسم العلمي نفسه تجد الإرشاد الأكاديمي مخول وعنده القدرة أنه هو يقدم النصح والإرشاد للطلاب.
موضوع جدا حساس وخطير ويستهين فيه كثير من الطلاب للأسف الشديد، اللي هو موضوع الغياب وأثره على مستقبلهم. أبو يوسف، في كثير من الطلاب بيقول لك والله لو غبت عدة محاضرات ما هي مشكلة وما إلى ذلك. إحنا ما بنتكلم على الغياب بعذر، إحنا بنتكلم على الغياب بدون عذر. إيش أثر هذا الشيء على الطلاب؟
موضوع الغياب موضوع مهم جدا وله أثار يعني سلبية كبيرة جدا على الطلاب. في الآخر إحنا زي ما كنا بنتكلم عن الموضوع ده بشكل جزئي فيما يخص التعليم عن بعد، لو تسجيل المحاضرة أو الحضور تشغيل المحاضرة، وإنه هذا في 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 حضور المحاضرات يعني كل ما يحتاجه الطالب يكون موجود في المحاضرة. طيب ناخذ الموضوع من جانبين، ناخذ الموضوع من الجانب الأثر في البداية وحنتكلم غير الأثر أشياء ثانية. الأثر الأساسي غياب الطالب بنسبة تزيد عن 25%، وبالمناسبة حتى بأذر الغياب أكثر من 25% بيعرض الطالب إنه هو يكون إيش يعرض للحرمان.
إذا نقطة مهمة، حتى لو غبت بعذر فهو يحسب من 25% اللي حتحاسب عليها.
بالضبط. فنجد إنه إحنا هنا الغياب المتكرر للطالب يعني بيعرض الطالب للحرمان. الحرمان يعني أثره كبير جدا، يعتبر رسوب في المادة، والطالب بيضطر إنه هو يرجع يعيد المادة هذه ويدرسها من أول وجديد.
ونعتقد كمان أبو يوسف إنه الحرمان أو الدي إن أثره وتأثيره على المعدل أكبر من الرسوب.
أيوة، بشكل عام خلينا نتكلم يعتمد على المؤسسة التعليمية. في بعض المؤسسات التعليمية في حسابها بتحسبها كأنها رسوب F كالدرجة، وبعض المؤسسات التعليمية بتحسبها بواحد يعني بصفر عفوا. فهي بتعتمد على المؤسسة التعليمية وطريقة احتسابها للمعدلات، فهي بتفرق من مؤسسة لمؤسسة تعليمية أخرى. فهذه بترجع للطالب، يحتاج إن هو يعرف على حسب المؤسسة التعليمية. إحنا ما نبي نحصر على مؤسسة تعليمية أو جامعة معينة، نبي نخلي الموضوع يكون بشكل إيش عام. بالنسبة للموضوع اللي هو الغياب، يعني من الآثار الثانية اللي هي موجودة عندنا في الغياب واللي هو أشوف من أكبر الإشكاليات اللي بيقع فيها الطالب، الغياب عن المحاضرات الأولى أو المحاضرة الأولى تخصيصا بشكل محدد. ليش؟ لأنه المحاضرة الأولى هذه بشكل خاص تعتبر زي ما نقول اللي هو الكونتراكت، العقد اللي بيتم عقده بين عضو هيئة التدريس والطلاب. غالبا المحاضرة الأولى عضو هيئة التدريس بيقدم المعلومات الأساسية اللي هو يرغب إنه الطلاب تكون واصلة لهم المعلومات هذه، وتعتبر زي ما قلنا اللي هو الاتفاقية بين الطالب وبين عضو التدريس من ناحية اللي هو توزيع الدرجات، من ناحية اللي هو أساليب التعليم، من ناحية اللي هو الأساليب التقييم، من ناحية اللي هو الكتاب اللي راح يكون موجود أو مجموعة الكتب والمراجع. إذا في أمور تنظيمية، طبعا هذه الأمور التنظيمية بتختلف من عضو التدريس عضو التدريس آخر، لأنه نحن زي ما نعرف أعضاء التدريس ما هم يعني ماشيين على كتاب معين أو مدرسة فكرية واحدة. أعضاء هيئة التدريس لهم مدارس فكرية مختلفة، وكل عضو هيئة التدريس بيتعامل مع المدرسة الفكرية اللي هو جاي منها. بعض الطلاب يفهمها أنه تشدد، هذا الدكتور طيب وهذا الدكتور متشدد، هي ما هي كده. هي الدكتور أو عضو هيئة التدريس عنده مدرسة فكرية بينتمي لها، والمدرسة الفكرية هذه فيها مجموعة من الجوانب التنظيمية واللي هو مقتنع بها ومارسها على مدى سنوات 15-20 سنة ومقتنع فيها وشايف جدواها، فهو بيعرف الطالب عليها في خلال المحاضرات الأولى. إيش تأثير الغياب، إيش تأثير الحضور، الطالب بإمكانه يتأخر عن محاضرة، ما يمكنه يتأخر، الأساليب التقييم اللي هي بتكون موجودة، كل هذا بتتم من إيش، من خلال المحاضرات الأولى. طيب خلينا نقول يعني بعيد عن موضوع الغياب بأعذار أو بدون أعذار والنسبة اللي بيوصلها الطالب من ناحية الغيابات وإلى آخره، في حاجة عادة يعني زي ما احنا نعرف عضو هيئة التدريس في الآخر يعني بشر ويؤثر ويتأثر بالجوانب الاجتماعية والنفسية والأشياء اللي هو بتكون ايش بيواجهها. فلما يجد عضو التدريس بيواجه طالب، الطالب هذا بيبين من خلال الغياب المتكرر وعدم الاهتمام بالحضور انه غير مهتم، ما عنده يعني
رغبة التعليم
بالضبط، ما قلبه مو حار على التعليم، تمام؟ يعني هذه حاجة بتيجي كده بطبيعتها، إحساس بيوصل لعضو هيئة التدريس، فهذه ممكن يعني تخفت يعني وهج عضو هيئة التدريس إنه يكون متحمس للطالب من ناحية إنه هو يساعده ويعينه إذا الطالب مر بصعوبة معينة. يعني في كثير من أعضاء التدريس، وهذه دائما الزملاء أشوف كثير من الزملاء يتكلموا عنها وهي فعلا حاجة موجودة، أحيانا عضو هيئة التدريس يتفاعل ويتحمس للطالب المجتهد أكثر من الطالب المتميز، ولو كان إنه الطالب المجتهد يعني الطالب المتميز يعني عنده غيابات أو ما عنده اللي هو الاهتمام والإنترس خلينا نقول بالعملية التعليمية، لكن عنده طالب آخر عنده اجتهاد، فهو ممكن يتحمس لمساعدة الطالب المجتهد من ناحية الأكاديمية، من ناحية اللي هو المراجعة، من ناحية إعطاء معلومات إضافية، تكاليف إضافية تساعد الطالب. فهي في الآخر ما هي مجرد إنه هي غياب وحضور ودرجات على غياب ودرجات على حضور أو حرمان من المادة، حتى يعني في 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 في, في المنظر العام لأن الطالب الآن هو بيبدأ يتكون أو يتشكل لبنات الاحترافية اللي هي راح تستمر معاه في المجال العملي في المسار المهني اللي حيكون موجود. إذا تعودت اليوم على الغياب والتأخير وعدم الحضور والإهمال والتسليم التكاليف والواجبات بشكل متأخر، حيكون نفس المنهاج هذا لما تتوظف. فهو إيش عملية تعويد، خلينا نقول الآن الطالب يتعود كيف يكون عنده القدرات الكابابلتيز هذه، السوفت سكيلز هذه المهمة جدا اللي هو يحتاجها بعدين لما يكون بيخرج للمجال المهني والعمل.
جميل. وأحيانا كثيرا نشوف أبو يوسف أنه في طلاب ما هم متفوقين علميا لكنهم فيهم يعني زي ما نقول بالعامية حارين ما شاء الله عليهم، كده متفاعلين دائما في الكلاس مع الدكاترة أو أعضاء التدريس، دائما بتلاقيهم بيمدوا يد المعاونة ومساعدة زملائهم الآخرين، وهذه التشاركية والمشاركة وال يعني النقاشات اللي بتحصل خلال المحاضرات شيء جدا مهم في تقييم الطالب. يعني احنا بنقول من 10 درجات او 15 درجة اللي هي خاصة بالحضور الغياب، هي ما هي فقط حضور غياب، انت قد تكون حاضر لكنك غايب ذهنيا عن الفصل عن المحاضرة، لكن احيانا لابد انك تكون في عندك بصمة تواجدك، تثبت لي عضو هيئة التدريس أنه أنا معك وأنا بسمعك وأنا مهتم في المادة. وسايكولوجيا هذا يأثر كثير في عقلية أو نظرة عضو هيئة التدريس زي ما تفضلت للطلاب بشكل عام. أنت بتذكر نقطة جدا مهمة وجاء على بالي يعني حاجة أعتقد أنها يعني ممارسة سيئة أو تفكير سيء اللي عند بعض الطلاب، يقول لك ضبط عضو هيئة التدريس أو تضبيطه أو خليني أضبطه. إيش هل تضبيط عضو هيئة التدريس زي ما يظن الأخ يعني البعض إنه يكون لي دور في نجاحه ولا إيش الحكاية؟
والله بشكل مؤكد يعني ما هي فكرة إنه الواحد بيحاول يجمل الموضوع، لكن أنا أتوقع إن هي أسطورة من أساطير وخرافة موضوع إنه أنا أضبط عضو هيئة التدريس، يعني إنه أنا سواء من طريق عن طريق التواصل المكثف انه انا يعني خلينا نقولها بالبلدي حلصق العضو هاي التدريس، حروح له مكتب كثير، ححاول انه هذا يعني احنا قلنا الطالب المجتهد حلو، لكن فكرة انه ححاول اضبط عضو التدريس او اديله فكرة او صورة عني ان انا مهتم وانت في الاخر انت ما انت مهتم. عضو التدريس يعني انسان او رجل او عضو هيئة التدريس يعني لها خبرة كبيرة، سنوات طويلة من الدراسة، سنوات طويلة، وفي الاخر يعني عضو التدريس كان طالب زيك فعندهم الخلفية هذه، فموضوع انه اضبط عضو هيئة التدريس تعتبر خرافة وما اتوقع انها هي راح تفيد. في الغالب في الغالب الطالب راح يحصل على الدرجة اللي يستحقها في 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 يعني هذه بنسبة كبيرة جدا، ما عندي إحصائية أنا عشان أقول أرقام، لكن في الغالب في الغالب راح يحصل الطالب على الدرجة اللي يستحقها مهما كان الاجتهاد في تضبيط في 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 إظهار شيء غير موجود. الطالب ما راح يحصل على غير اللي هذا، راح يساعد الطالب بكل الأشكال. عضو التدريس عادة عنده حرية أو مساحة من الحرية إنه يساعد الطالب حتى من ناحية الدرجات بشكل معين بأساليب تقويم مختلفة إلى آخره، لكن موضوع إنه يعني زي ما نقول اللي هو درجات إضافية بدون جهد بدون يعني هذا مجرد إنه أنا أبغى أعمل شو أوف وأظهر نفسي إن أنا بشكل هذا، هذه أعتقد إن هي خرافة وما تنطبق يعني ولا هي صحيح.
إذا نسيب الاستعراض ونخلينا مركزين، يعني خلي علاقتك إيجابية وممتازة مع عضو هيئة التدريس، لكن أسلوب التضبيط والاستعراض والأمور هذه اللي ما لها سنة على قولهم سيبك منها وما حتفيدك في نهاية الموضوع، لأنه أعمالك وتكاليفك وسلوكك على الورقة واللي تسلمها من واجبات وتكليفات ومشاريع، هذه هي اللي ليها دلالة مهمة وأهم شيء بيتم تقييمك عليه. طيب يا أبو يوسف، بالنسبة يعني ننتقل لمحور العمل الأكاديمي خلال السنة التحضيرية وما بعدها، إيش أهم أحلى الممارسات وأهم الممارسات اللي تنصح فيها الطلاب؟
في خصوص النقطة هذه أنا أبدأ يعني واحدة من الأشياء اللي تعتبر جدا مستفزة لعضو هيئة التدريس وفي نفس الوقت مضرة جدا للطالب. وجود الطالب يعني الطالب العلم في بشكل كلاسيكي بشكل تقليدي دائما بيجي بموضوع مذكرة وقلم، لأن هي هذه آلية التدوين الأساسية. ممكن اليوم مع التطور اللي احنا حاصل عندنا في طلاب ممكن يجيب اللابتوب حقه أو يجيب الآيباد على أساس أنه هو من خلالها بيكون يقدر يدون المعلومات والأخيرين أيا كان الميديم أو الشكل أو المنصة، ما نختلف على الموضوع ده، لكن الفكرة ما فيه أنه الطالب دائما يحتاج أنه هو يكون بيدون المعلومات هذه. فكرة أنه حتذكر بعدين أو ستذكر معلومة هذه أو أنا خلاص عرفتها، من لما نيجي احنا نشوف تركيبة العقل، تركيبة العقل ما تستطيع ان هي تجمع الكم الكبير من المعلومات هذه بدون ريفرنس يخلي المعلومة هذه تنشط. يعني اليوم انا لو جيت اخذت معلومة جديدة، المعلومة الجديدة هذه اللي انا باخذها احتاج انه انا يكون عندي مرجع، من خلال المرجع هذا لما اشوف المعلومة دي اقدر اعمل ريفرنس واعمل لينك رابط بين المعلومة اللي انا اخذتها والمعلومة اللي انا دونتها. وفي يعني مر علي طلاب ما شاء الله تبارك الله كان عندهم يعني تميز في الموضوع ده، كان الطالب بيجي المحاضرة يسجل معلومات يرجع البيت يفرغ المعلومات هذه ويبيضها بشكل هذا. هذول كانوا من أفضل الطلاب على المستوى التعليمي أنا قابلتهم قبل كده، يعني كان أشوف الأثر الفعلي إنه الطالب اللي بيسجل والطالب اللي ما يسجل. يعني في الآخر يعني أنت ما أنت حاضر يعني حفلة أو اجتماع أو يعني
ولا موفي ولا نعم
بالضبط، أنت جاي تتفرج على 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 هذا وحتمشي، لا هذه المعلومة أنت بلاش احنا نربطها بالاختبار. يعني من السيء جدا ان احنا بس نربط الموضوع بالاختبار واساليب التقويم. انت المعلومه دي راح تفضل معك بكره النهار، حتشتغل بحول الله تعالى المعلومه هذه حتشتغل الا ما في جزء انت تعلمته حتى لو كان نظري الا ما حيفيدك. فيعني لازم يكون في عمليه التدوين التسجيل هذه موجوده بمختلف الاشكال. غالبا اعضاء التدريس ما عندهم اي اشكاليه في انه الطالب حيسجل بقلم حيسجل هذا، لكن الطالب في الاخر لا يجي كمتفرج، لازم انك تقول هذا لمصلحتك الخاصه ومصلحتك انت انك انت عشان تكون عندك مرجع تقدر تذاكر منه الاختبارات.
صحيح. وفي نقطه معينه اذا تسمح لي اضيفها ابو يوسف على حكايه التدوين، عاده يعني اي طالب بيتم تزويده بسلادات الماده او شرائح الماده ونسخه من الكتاب او المنهج ومختلف المقالات العلمية وما إلى ذلك، إلا بتعتبر مختلف المراجع والمصادر المهمة في هذه المادة. للأسف بعض الطلاب يظنوا أنه حفظهم أو اطلاعهم على السلايدات أو الشرائح لحالها راح يكفي لاجتياز المادة أو النجاح فيها. إيش الخرافة هذه يا أبو يوسف؟ يعني إحنا ما نبغى نقول، يعني في النهاية الشرائح أو السلايدات هذه هي وسيلة مساعدة لعضو هيئة التدريس لاستذكار المعلومات اللي راح يشرحها، ولكنها ليست المصدر الوحيد أو الأساس للمادة.
للحديث حول الموضوع ده يعني فكرة أساسية إحنا لازم نتكلم عنها لما نيجي نتكلم إحنا عن التعليم العام والتعليم الجامعي. لازم يكون في الطالب في ذهنه ويكون متأكد من معلومة معينة، اختلاف طريقة التعليم العام عن التعليم الجامعي. التعليم العام يعني خلينا نكون أمينين كان في معظمه يعتبر نوع من التلقين أو إعطاء معلومة محددة ويختبر فيها. التعليم الجامعي بشكل عام يبدأ من البكالوريوس إلى الدراسات العليا، هو تعليم يعني خلينا نقول تفاعلي بمعنى أنه الطالب اليوم لن يعطى كامل المعلومة في وقت واحد. يعني اليوم لما يجي عضو يتدرس بيدرس معلومة معينة، المعلومة هذه ممكن يكون هو فصل واحد، شابتر واحد في المادة، لكن الفصل هذا صار فيه يعني عشرات أو مئات رسائل الدكتوراه للحديث حول الفصل ده وتفاصيله. فالإكستنشن أو التمدد في المعرفة في الموضوع ده كبير جدا. فهنا إيش زي ما تفضلت أنت، النقطة الأولى الاعتماد فقط على أسلوب واحد أو كتاب واحد أو إلى آخره مرجع واحد غير كافي. الطالب لازم يقرأ، لازم يكون عنده توسيع مدارك في المعلومات اللي بيحصل عليها. تأكيد على النقطة اللي أنت تفضلت فيها، السلايدات هذه هي عبارة عن ملخص، أو خلينا نقول زي ما الطالب إحنا ده بنقول إنه عنده التدوين بيساعده إنه يسترجع المعلومة، كذلك هذه السلايدات اللي هي بتكون موجودة عنده بتساعد أو عامل مساعد، يعني زي ما نقول إحنا فيجوال إيد اللي هو عامل مساعد مرئي بيساعد عضو التدريس إنه هو التسلسل اللي هو الفلو حق المادة وتسلسل الشابتر والفصل اللي هو بيشرحه إنه يكون موجود عنده، لأنه في النهاية عضو التدريس بشر ما راح يكون متذكر كل المعلومات، فمجرد هي وسيلة مساعدة لعضو التدريس. أما موضوع الاعتماد عليها بشكل كامل للدراسة والاختبارات ومعرفة هذا فهذا شيء خاطئ، لأنه أنت السلايد الواحد اللي بيكون موجود في المادة هو عبارة ممكن يكون 5 صفحات في الكتاب، فما هو منطقي نهائيا أو من غير المنطقي اللي نقول إنه إحنا هنلخص 5 صفحات مكتوبة في الكتاب. لو كان إحنا بنرجع للمرجع الواحد حتى إنه أنا ألخص 5 صفحات في سلايد واحد، وهي مجرد انه رؤوس اقلام او نقاط اساسيه بوليت بوينتس بيضع عضو التدريس للمعلومات الاساسيه الموجوده في الكتاب.
جميل. لا نعتمد على مصدر واحد، اهم ما يميز الطالب الجامعي احنا بنحاول نبني فيه روح البحثيه، انه يتخرج يكون باحث. باحث يعني ايش؟ يعني صياد. احنا ما بنعلمك، ما بنجي على قولهم نعطيك السمكه جاهزة ومقشرة ومقمرة زي ما بيقولوا، لا، احنا بنعلمك الصيد هنا، كيف تروح تبحث عن المعلومة علشان تبني استقلاليتك. وهذه المعلومات او السلايدات اللي موجودة هي عبارة عن بداية الخيط، والدكتور حيشرح، انت عندك مذكراتك، عندك النوتس اللي بتحاول تشرح فيها او تكتب فيها وتدون فيها المعلومات هذه، وحترجع البيت عندك الان شبكة معلومات غير منتهية من المعلومات. يعني أنا دائما أقول للطلاب أنتوا محظوظين بالزمن اللي أنتوا عايشين فيه، في أوقاتنا كان شح المعلومة جدا كبير، وإحنا كذلك كجيل محظوظين بشكل كبير مقارنة بأجيال أبهاتنا وما إلى ذلك. يعني هذاك الجيل كان عشان يوصل لمعلومة تحفر جوله علشان من مكتبة لمكتبة ومن كتاب لكتاب لقي الكتاب ما لقيه، وكانت على قولهم يتعبوا بشكل جدا كبير. إحنا ربنا يعني الحمد لله أنعم علينا وأعطانا، بداية الإنترنت كانت في وقت دراستنا فكنا نلاقي معلومات. الآن عندك جوجل، عندك مواقع، عندك يوتيوب، عندك مصادر معرفة ما لها أول من آخر، أبحث عنها، شح المعلومة الآن ما هو عذر.
تمام. وبالإضافة لا يعتمد الموضوع فقط يعني على جوجل فقط أو الأشياء اللي هي تعتبر فيجوال المرئية في اليوتيوب والآخري، نفس الجامعة كل جامعة فيها كنز. الكنز هذا أنا أتوقع، ما أعرف، ما عملت إحصائية وما عندي إحصائية معينة، لكن كثير من الطلاب أتوقع ما يعرف الكنز هذا. الكنز هذا اللي هو المكتبة. المكتبة هذه تعتبر يعني واحد من أعمدة الجامعة، ويعني أغلب الجامعات الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية مهتمة وتولي اهتمام كبير جدا بالمكتبات. والدليل على الموضوع ده لو نيجي بس نركز أو نشوف حاجة واحدة، كمية قواعد البيانات اللي مشتركة فيها الجامعات، تمام، فيها المقالات العلمية أو الكتب العلمية، والآن في اللي هو المكتبة السعودية الرقمية. فنيجي نشوف إن إحنا عندنا كم هائل من مصادر المعرفة الإلكترونية. حتى الطالب الآن ما صار يحتاج زي أول يروح المكتبة ويدخل ويعمل بطاقة اشتراك ويدخل ويدور كتاب، والكتاب لقاه ما لقاه يبحث عن الكتاب، ممكن يلاقي كتاب بصيغة إلكترونية يدخل يقرأ أونلاين، أو واحد من قواعد البيانات يدخل المقالات العلمية والآخرين. فالآن توفر المعلومة مو فقط الأشياء المتاحة بشكل عام، داخل المؤسسة التعليمية بتتيح لك إمكانيات كبيرة جدا للوصول إلى المصادر المعرفية الرقمية. طبعا يعني لو تجي أنت تشوف بس عشان الطالب يستوعب الموضوع ده، أنت اليوم مقالة علمية معينة أنت تستخدمها في بحث أو تستخدمها في واجب، تبي تستخدمها في مشروع، لو تروح تشتريها من الناشر الأصلي ممكن مقالة واحدة تروح تشتريها ب $38 ولا ب $15. الجامعة بتوفر لك هي فور فري، وهذا الشيء مو متوفر لكل الناس. يعني الآن إحنا الطالب لازم هو يعتبر إنه هذا زي ما نقول هو بريفليج، حاجة يعني امتياز كبير جدا للطالب إنه هو ما هو موجود لغيره. فحرام إنه إحنا إيش نبعد عن الموضوع ده، أو إنه إحنا يعني ما نستفيد منه الاستفادة القصوى. حاول أنت من البداية كطالب تحضيري، أو إذا أنت طالب سابق في الجامعة سنة سنتين الأخيري، روح المكتبة أتعرف عليها، أتعرف على الخدمات اللي بيقدموها لك. هي في خدمات تعتبر خدمات يعني أونلاين، وفي خدمات أخرى بتكون موجودة من خلال المكتبة والعاملين بالمكتبة. في جزئية بسيطة بس، يعني الطالب فقط ما هو فقط مطلوب منه إنه هو يتعلم موضوع البحث، وإنه أنا أطلع مقالة وأحط المقالة زي ما هي. في أساليب كتابة علمية، وأغلب الكليات الآن والأقسام العلمية بتضع مواد اللي هي مناهج البحث وآليات الكتابة وأساليب الكتابة، وهذه كلها مهم جدا الطالب يكون عنده قدرات هذه. يعني ما ينفع طالب يدخل من الجامعة ما يعرف يعمل ريبورت تقرير بطريقة صحيحة، ما يعرف يكتب إساي اللي هو مقالة قصيرة بطريقة صحيحة، ما يعرف يقدم بريزنتيشن أو عرض بطريقة صحيحة. هذه الأشياء كلها مهارات، هذه كلها يجب على الطالب إن هو يتعرف عليها. حتى لو كان افترضنا جدلا في قصور في تعليم الطالب، لا، الطالب لازم يشتغل على نفسه على الموضوع ده. من المهارات الأساسية للطالب لازم يكون موجود عنده، انا مو شرط انا اجيب المعلومة واحطها زي ما هي، في اشياء مهارات الطالب لازم يتعرف عليها خلال المرحلة الجامعية. لما يجي يتكلم عن التفكير النقدي critical thinking، كيف انا اقدر اجمع اكثر من مصدر ومن خلال المصادر هذه انا اقدر اولد فكرة جديدة، او اضيف اللي هو contribution to knowledge، الاضافة المعرفية الخاصة بي. انا قريت ثلاث مصادر وطلعت برأي معين ممكن يكون وسط بين الثلاث المدارس الفكرية او المقالات واخري، هذه كلها critical thinking، الاساليب اللي هو التحليل الاناليسيز، هذه امور مهمة لازم الطالب يتعود عليها، لانه دي هي المهارات اللي راح يحتاجها الطالب لمن يخرج من الجامعة ويشتغل. الكيس اللي انت حتدرسها اليوم في الجامعة، او الحالة اللي حتدرسها اليوم الدراسية في الجامعة، مو نفسها حجيك في العمل، حجيك مقاربة. انت عندك الادوات انك انت تستخدم، كيف تقدر تستطيع تقارن او توجد الفروقات والاشياء المشابهة، وتقدر من خلالها انت ايش تتعلم. بس اخر نقطة هنا حتكلم فيها في موضوع اللي هو العمل الاكاديمي في الجامعة. الطلاب تختلف استراتيجيات التعليم عندهم، ما اقدر اقول انا زيد وعبيد عندهم نفس استراتيجيات التعليم اللي موجودة عند الطالب الأول والطالب الثاني. كل إنسان له قدرات، له إمكانيات، له أساليب من خلالها هو يستطيع أنه هو يتعلم. فالطالب مهم جدا يتعرف على نفسه أول شيء، يكون أمين مع نفسه، يضع له خطة واستراتيجية للتعلم، وهي دي اللي حتكون الأنفع والأنجع له على أساس أنه هو يكون قادر أنه هو إيش يتميز في موضوع إيش النجاح الأكاديمي. لا تقلد لا تقلد لا تقلد، حاول أن يكون لك استقلالية، أسلوب خاص فيك. واحدة من استراتيجيات التعليم اللي هي تعتبر الأكثر تأثيرا، أنه الطالب لازم يعمل زي ما نقول اللي هو ريكاب، أو إعادة اللي هو الأفكار اللي درسها خلال المحاضرات. كل محاضرة تأخذها لو رجعت البيت أديت نفسك نص ساعة على أقل تقدير تقرأ، بس أقرأ على الأقل، يعني المعلومات اللي أنت اليوم هذا إذا بتبيضها بيضها، مجرد تقرأ تستذكرها، لكن أدي نفسك نص ساعة بعد كل محاضرة، حتلاقي أنك أنت لو أنت فقط الهدف عندك اختبارات، حتوصل يوم الاختبار أنت محتاج تذاكر ولا تراجع معلومات ولا أي حاجة.
جميل، لأنها ثبتت عندك المعلومة. جميل، نقاط مهمة. خلينا بشكل سريع في المحور قبل الأخير أبو يوسف، نقطة جدا غامضة بالنسبة للطلاب، موضوع النسبة الموزونة والمعدل. إيش ديناميكية أو مركبات أو مكونات النسبة الموزونة، وكيف نقدر نشرحها للطلاب بشكل سريع؟
اختصارا الموضوع ده حنتكلم في جانبين، جانب المعدل وجانب النسبة الموزونة. المعدل بحكم إنه هو أعم حنتكلم فيه في البداية. كل طالب يدخل الجامعة له معدل فصلي ومعدل تراكمي، تمام؟ طالب السنة التحضيرية كذلك بيدخل عنده في المعدل. طيب المعدل بيحسب من إيش؟ عادة المعدلات تحسب من 5 أو 4. كيف يحسب المعدل؟ يحسب المعدل بناء على النقاط اللي هي موجودة لكل مادة. طيب النقاط اللي موجودة لكل مادة كيف بيحصل عليها الطالب؟ نفترض إنه الطالب عنده مادة ب3 ساعات، تمام؟ الطالب أخذ في المادة A+، تمام؟ الA بلس الوزن الخاص بدرجة الA بلس اللي هو عبارة عن 5 نقاط. ال5 نقاط هذه بتضرب في عدد الساعات، فحيكون عندنا المادة ب3 ساعات بتضرب في 5، يعني عندي 15 إيش نقطة. فنيجي نشوف إنه أنا لما أجي أشوف مثلا الطالب في الآخر بيوصل عندي مثلا جاب كل المواد A بلس وهو مسجل 15 ساعة، فحنضرب ال15 ساعة في الخمسة، كم حتطلع معنا دكتور؟
حاجة و70 75 وحاجة زي كده
بالضبط. فهذه هي تعتبر النقاط. طيب النقاط هذه ايش حيصير فيها؟ حنقسمها على عدد الساعات حيطلع لي معدل. طبعا بطبيعة الحال لما حيكون عندنا النقاط الكاملة نقسمها على 5 فحيكون المعدل 5. فهي الفكرة هنا انه كل مادة لها عدد ساعات، عدد الساعات بتضرب في النقاط. طبعا كل الأدلة الإرشادية في كل الجامعات موضحة الوزن الخاص بكل درجة من الدرجات. فنتكلم في الجامعات اللي مثلا هي بتكون من المعدلات فيها من 5، A plus 5، A 475، B plus 4.5، B 4، وهكذا بتبدأ تنزل إلى أنه يكون عندنا الF بيحسب بنقطة واحدة. وبكده إحنا إيش بنجمع المواد كلها، النقاط الإجمالي حقها من خلال ضرب الوزن الدرجة في عدد الساعات، وبنقسم على العدد الساعات الكلية. طبعا هذا بيكون إيش لكل فصل دراسي. في النهاية عندنا لما يكون عندنا تجميع كل الفصول الدراسية اللي هي موجودة عندنا، بنجمع كل النقاط، بنقسم على عدد الساعات اللي هي موجودة عندنا في الخطة الدراسية 128 ساعة، فبيطلع لنا معدل النهائي للطالب بيتخرج فيه. هذا فيما يخص إيش المعدل التراكمي والمعدل الفصلي. طيب فيما يخص السنة التحضيرية، طالب السنة التحضيرية بينطبق عليه نفس الكلام كمعدل، لكن كنسبة موزونة اللي بيدخل فيها بيتم التسكين أو الطول في الكليات بيعتمد على درجات كذلك المواد نفسها. فلما نيجي نشوف مثلا عندنا الطالب بياخد في مادة 96 ومادة ثانية بياخد فيها 100، معدله هو صحيح انه هو في الاخر 5 من 5، لكن نيجي نشوف ممكن انه هو يكون النسبة الموزونة حقته توصل 97، لانه هو بياخد الافرج حقة المواد يعني. فنيجي نشوف عندنا هنا في فرق في هذا. طبعا الادلة الارشادية فيها تفصيل كامل لحساب النسب الموزونة وتفصيل كامل لحساب المعدلات، لازم الرجوع لها للمؤسسة التعليمية لأنهم لهم آلية الحساب كل مؤسسة باللي هي بتكون موجودة فيها.
جميل. وفي كمان نقطة إضافية، في كليات معينة بالكليات العلمية خصوصا طب وهندسة وأعمال وما إلى ذلك، هذه الكليات ما تتعامل مع كل المواد اللي انت درستها في السنة التحضيرية بنفس الوضع. في مواد معينة لابد انك يعني تركز عليها، يعني المواد العلمية اللي في السنة التحضيرية اذا حتى لو كان جبت نسبة موازنة عالية، لكن موادك او درجاتك في هذه المواد العلمية منخفضة، هذا ما راح يأهلك انك تدخل الكلية اللي انت بتبحث عليها. فدائما خلينا حريصين ونعرف مكونات النسبة الموزونة والكليات اللي أنا بستهدفها، إيش المواد اللي هي بتركز عليها، علشان لما تجي عملية المفاضلة ما بين مختلف الطلاب المتقدمين، هنا بتتم عملية المقارنة، مين اللي جاب درجات أعلى في هذه المواد العلمية عن باقي الدرجات.
صحيح، كلامك 100% صحيح.
جميل جميل. طيب في أي نقطة إضافية تحب تضيفها في موضوع النسبة الموزونة؟
هي بس يعني من الخرافات اللي هي موجودة، ما في طريقة لرفع المعدل بطريقة إيش خيالية. موضوع انه 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 يجي طالب يقول لي طالب تاني زميل انه والله في اسلوب حترفع من خلال المعدل، الارقام لا تكذب، هو الموضوع ارقام، بنضرب رقم في رقم بيطلع لي المعدل هذا. فاذا انت جيت كان معدلك منخفض في فصل من الفصول، موضوع انك انت بطريقه سحريه حترفع المعدل ما في. هي انت ممكن يكون عندك بشكل تراكمي مع السنوات حيرتفع معك المعدل شويه، لكن فصل تجيب فيه 2.5 من 5 والفصل اللي بعده حتجيب فيه 5 من 5، معدلك ما راح يصير 4.75، راح يكون افريج، لانه انت في الاخر العمليه احصائيه، المتوسط بتاخذ بشكل تراكمي لهذا. فما فيش اسلوب انه بطريقه معينه سحريه انه الطالب يقدر من سمستر لسمستر ثاني يرفع معدله. فلو جاء الترم الاول مثلا الطالب، وهذه هذه هذه يعني يقع فيها كثير من الطلاب، تيجي تلاقي الترم الاول جاب معدل 5 من 5 ودرجات جدا عاليه بين ال 95 الى 100، يجي الفصل الثاني ينتكس، تجي المحصله النهائيه النسبه الموزونه جدا سيئه. فالطالب لازم يعرف انه هو اي قصور راح ياثر على المعدل وياثر على النسبه الموزونه.
جميل. وصعوبه دائما نقول في الحياه الجامعيه صعوبه رفع المعدل، كل ما تتقدم كل ما تكون اصعب.
بالضبط.
فانت حاول انك تحافظ على نسبتك العاليه لاطول مده ممكنه الى ما تتخرج بحول الله، لانه لو جيت تقول والله انا كان معدلي سيء نوعا ما او متوسط نقول جيد جدا في اول 3 سنين او 4 او 3 سنين ونص وما الى ذلك، اجي ابغى أشد حيلي في آخر سنة وحيترفع معدلي، لا، هذا حيكون جدا صعب في آخر سنة. خلينا يا أبو يوسف في آخر يعني كم دقيقة من هذا اللقاء الرائع، نبى نأخذ منك كذا مقترحات للحياة الجامعية بشكل عام ونصائح كذا in general بالنسبة لطلاب الجامعة.
في حاجة مهمة جدا، يعني الطالب الجامعي هو مو مطلوب منه فقط أنه يكون عنده حياة أكاديمية، الطالب لازم يكون كذلك عنده حياة اجتماعية، يكون عنده أنشطة، عنده عمل تطوعي، عنده إلى آخره. طيب أحب أتكلم أنا عن الموضوع اللي هو الأنشطة اللاصفية والأنشطة التطوعية الفولنتري وورك بشكل عام. الآن يعني في توجه لمؤسسات تعليمية كثيرة وجامعات كثير إنه يبدأ يدخلوا موضوع العمل التطوعي والأنشطة اللاصفية في متطلبات التخرج. حتى لازم الطالب يقضي عدد معين من الساعات بشكل تراكمي خلال الجامعة، لأنه الموضوع ده وجد أثره الكبير على أشياء كثير، بتصقل شخصية الطالب، بتعوده أو بتخرجه خارج النطاق الأكاديمي. في ناس كثير لما نتعرفوا على العمل الأكاديمي وبدأوا في موضوع العمل الأكاديمي كان عندهم تعرف على شبكات اجتماعية مختلفة، كان عندهم تعرف على مناهج أو أساليب عمل مختلفة، كان تعرف على أساليب مختلفة في الحياة أتطور من خلالها. فالأنشطة اللاصفية هذه ممتازة جدا للطالب، والأنشطة اللاصفية هذه والأعمال التطوعية بتعطي added value أو قيمة مضافة للطالب، ليس فقط من الناحية العلمية لكن كذلك من الحياة الاجتماعية اللي هي بتكون الطالب. فيعني كان أذكر كان في واحد من الطلاب كنت بدردش معه زي كده، فقال لي أنا يعني كنت من الناس الانطوائيين نوعا ما، يقول يعني الشباب معايا حمسوني ان انا ابدا اشتغل في العمل التطوعي وزي كده. قال لي انا لقيت اثر الموضوع ده بشكل كبير جدا، انه الان انا صرت على الاقل اقدر اتواصل مع الناس. كان عندي خجل من 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 فتح المواضيع مع الناس، من الكلام مع الناس، من هذا. قال انا العمل التطوعي خرجتني من الدائره هذه، دائره الانطوائيه، وخلتني عندي قدره ان انا اتواصل واتكلم مع الناس والى اخره. فالانشطه اللاصفيه بمختلف اشكالها، أو كل كلية عندهم مجموعة من الأنشطة، في بعضها اجتماعية، في بعضها رياضية، في بعضها علمية، في بعضها ثقافية يعني بشكل عام. فالطالب يشوف هو فين يشوف نفسه وممكن ينضم لواحد من الأنشطة هذه. والأعمال التطوعية، في أعمال تطوعية على مستوى الجامعات والكليات أو في مؤسسات خارج الجامعة كذلك. فالطالب يحاول إن هو إيش ينضم دي الأشياء. بس في نقطة جدا مهمة، في برضو عندنا بعض الطلاب يظن إن هو الأنشطة التطوعية اللي تكون على مستوى الكلية والقسم العلمي راح تضبط عضو هيئة التدريس، إنه أنا مع عضو هيئة التدريس ونشيط معاه وأكتف، هو رايش باي ديفولت حيشوفني أنا رهيب وحيش يضبطني. لا، هنا برضو أنشطة لاصفية مهمة، العمل التطوعي مهم، لكن لا تدخل في الخرافة هذه ولا تدخل في القناعة دي. عملك الأكاديمي أفصله عن العمل اللاصفي، أفصله عن الأنشطة التطوعية المختلفة. حياتك الجامعية مختلفة عن الأشياء الثانية، هي تسقل شخصيتك، هي تديك معارف إضافية، تديك عمل اجتماعي، لكن لا تحاول أنك تخلط الاثنين مع بعض. في نقطة مهمة جدا، يعني إحنا ما نبغى نخلي كل شيء على الطالب، يعني الطالب في الآخر ما نبغى يكون فيه الديماند كله أو الطلبات كلها على الطالب. في طلاب أحيانا بيظلم، ما أحب أتكلم أنا بشكل تفصيلي كيف بيظلم، لكن بمختلف الأشكال يظلم، من صديق، يظلم من في أسلوب دراسة، يظلم في حاجة بالخطأ صارت. طيب، من المهم جاء الطالب يعرف الحقوق اللي هي زي ما يعرف اللي هو واجباته، يعرف حقوقه تمام، ويعرف حقه هذا يأخذه من أي جهة. فأي قصور بيصير في حق من حقوق الطالب لازم الطالب يكون عارف إيش الحق هو أساسا، ومين الجهة اللي هي قادرة إن هي ومخول إن هي تعيد الحق هذا للطالب. الطالب ممكن يقع عليه ظلم بشكل أو آخر، أو يكون وقع عليه خطأ بشكل أو آخر، فلازم الطالب يكون مثقف من هذا الجانب، يقدر إنه هو يعرف أنا حقوقي إيش هي وكيف أنا أقدر أحصل على حقوقي كاملة. فما كل شيء نقوله على الطالب، معلش يعني إحنا بشر والبشر خطأون، إذا حصل يعني وقع ظلم أو وقع خطأ الطالب يكون الطالب يعني يرد له حق. وأغلب المؤسسات العلمية غالبا تحط الطالب في المقام الأول، لأنه هو مركز العملية التعليمية وهو يعني الهدف والمخرج النهائي من العملية التعليمية، فلازم إنه مؤسسة يعني يكون في جهات معينة، مو فقط حقوق وواجبات. يعني في عندنا إحنا حتى برامج معينة، ممكن طالب بيمر بحالة أو أزمة نفسية معينة، عمادات شؤون الطلاب متميزة جدا في الموضوع ده، عندها كادر وفريق عمل كامل بيراجع الحالات. يعني ممكن تجي تلاقي طالب مثلا يجي فصل أو فصلين دراسية يحذف الترم أو ما بيحضر أو إلى آخره، دخل في دوامة نفسية معينة أو عنده لا سمح الله مرض من الأمراض أو إلى آخره. هذه اللجان وهذه الفرق العمل هي بيدها إن هي تتابع الطالب وتقدم له الدعم والمساندة. زي ما قلنا، لا تحط نفسك في العتمة، عندك مشاكل أتواصل. إنك أنت تخلي نفسك في العتمة وتخلي نفسك يعني مشاكلك حتى مع نفسك، ما حد حيقدر يساعدك، لأنه أنت مطالب إنك أنت تعرف فين المساعدة وفين حتقدر إنك أنت إيش تحصل على هذه المساعدة.
جميل جميل، أعتقد يعني مجموعة كبيرة ورائعة من النصائح والتوجيهات يا أبو يوسف. يعني للأسف الوقت داهمنا، وبحول الله يعني يكون لنا لقاءات برضو لاحقة نضيف فيها أيضا بعض التوضيحات وبعض التعليمات اللي تساعد الطلاب.
الله يسعدك، أنا شرف في الحضور وشرف بكوني معك، وسعدت بصراحة باللقاء هذا، والله يعطيك العافية على البودكاست، متميز جدا.
جزاك الله خير، هذا من تميزك وطيب أصلك. ذوقك حبيبنا. بذلك سيداتي وسادتي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا على طيب وحسن استماعكم وإصغائكم، ونلتقي بحول الله في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز. فمان الله.